الحمد لله، نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في القراءة من كتاب الكافي لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام، وكنا وقفنا على كتاب لا قبل كتاب الاعتكاف، كنا وقفنا على فصل في تحري ليلة القدر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه الكافي في الفقه: فصل. ويستحب تحري ليلة القدر لقول الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر.
نعم، يعني يستحب للمسلم أن يتحرى هذه الليلة الشريفة، ليلة القدر التي أجرها خير من ألف شهر، فيتحراها وينتظر الوقت الذي تكون فيه. وكما سيذكر المصنف أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان، فعلى المسلم أن يتحرى ذلك وأن يحتسب الأجر، لأنه جاء في الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. إيمان بأن هذه الليلة الشريفة تكون في هذا الشهر، واحتسب الأجر في قيامها وفي تحريها. نعم. قال: وهي،
قال رحمه الله: وهي في رمضان، لأن الله تعالى أخبر أنه أنزل فيها القرآن وأنه أنزله في شهر رمضان، فيدل على
تكون في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهذه الليلة الشريفة تكون في رمضان، وتكون في الأحرى أن تكون في العشر الأواخر منه. نعم.
فيدل على أنها في رمضان، وأرجاه الوتر من ليالي العشر الأواخر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، وفي لفظ: فاطلبوها في العشر الأواخر في الوتر منها. متفق عليه.
أرجى الليالي التي يتحرى فيها ليلة القدر هي ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان، ليلة 21 و23 و25 و27 و29، هذه هي أحرى الليالي وأرجى الليالي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، وفي لفظ: فاطلبوها في العشر الأواخر في الوتر منه، يعني في الأوتار، هي في العشر الأواخر لكنها في الأوتار آكد. وسيذكر المصنف أنها آكد ما تكون في ليلة 27. نعم.
وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: إنها ليلة 27، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، فعددنا وحفظنا. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم إلى قوله شعاع.
أي نعم، يعني حديث أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: إنها ليلة 27، وأمارتها أي علامتها تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء ليس لها شعاع، تكون الشمس في صبيحتها يعني ضوءها ضعيف وليس لها شعاع. يقول: فعددنا وحفظنا. فهذا الصحابي الجليل يبين أنهم رأوها ليلة 27. قال المصنف: هذا الحديث صحيح، أخرجه مسلم إلى قوله شعاع، فهذا أصح علاماتها، يعني أرجى الليالي التي تكون فيها ليلة القدر هي ليلة 27، لكن لا يجزم بذلك، لأنه سيذكر المصنف عن بعض الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنها رؤيت ليلة 21، وهذا دليل على أنها تتنقل، أنها تتنقل، قد تكون في سنة في 27 وسنة في 23 وسنة 25 وهكذا، لكن المسلم يتحراها في العشر الأواخر كلها، فيقوم العشر الأواخر كلها لا يترك ليلة منها، ويتحرى وينتظر ويدعو ربه سبحانه وتعالى. فإذا قام العشر كلها مؤمن محتسب متحري فإنه يكون يعني قد قام ليلة القدر. نعم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة بلجة سمحة لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها من المسند.
هذا الحديث يستفاد منه علامات ليلة القدر، كيف تكون الشمس في صبيحتها. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة بلجة سمحة، يعني صافية لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. نعم.
وروى أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فأمطرت تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبح 21. متفق عليه.
نعم. قال: وروى أبو سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أريت هذه الليلة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم وقال: قد أريت هذه الليلة ثم انسيتها، وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد الراوي: فأمطرت تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة 21. فهذا الصحابي ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر، وأنه أنسيها صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أنه كان يسجد في صبيحتها في ماء وطين. يقول الصحابي: فأمطرت تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، عريش أي مسقوف بجريد النخل، مسقوف بجريد النخل. وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: قسم مسقوف بعريش النخل، يعني بجريد النخل بالجريد ونحوه، وهذا القسم الأول أو الجزء المتقدم، والجزء المتأخر من المسجد ليس مسقوفا، ليس مسقوفا. يقول: فوقف المطر، أي قطر المطر، صار يصب عليهم قطرات، لأن السقف من عريش، يعني من جريد ونخل ونحوه، وهذه قد لا تمنع، يعني أن يخر السقف وأن يسقط المطر ويتساقط عليهم. يقول: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة 21. فهذا دليل على أنها تتنقل، فقد ذكر أبي بن كعب أنهم رأوها ليلة 27، وهذا الصحابي يخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التي قال صلى الله عليه وسلم أنه أري فيها ليلة القدر صبيحة 21. فهذان الحديثان يدلان على أن ليلة القدر تتنقل، تتنقل، قد تكون سنة في 21 وسنة في 23 وسنة 25 وسنة 27 أو 29 وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: والحديثان يدلان على أنها تتنقل في ليالي الوتر من العشر، لأن كل واحد منهما يدل على وجود علامتها في ليلة، فينبغي أن يجتهد في ليالي الوتر من العشر كله، ويكثر من الدعاء لعله يوافقها، ويدعو بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إن وافقتها فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال حديث صحيح.
قال المصنف رحمه الله تعالى أن الحديثين يدلان على أنها تنتقل في ليالي الوتر، حديث أبي بن كعب أنهم رأوها ليلة 27، وحديث أبي سعيد أنه أبصرها أبصر ليلة 21، فدل على أنها تتنقل في ليالي الوتر من العشر، لأن كل واحد منهما يدل على وجود علامتها في ليله. قال فينبغي أن يجتهد في ليالي الوتر من العشر كله. نعم، ينبغي للمسلم أن يجتهد العشر الأواخر كلها، يتحرى فيها ليلة القدر ويكثر من الدعاء لعله يوافقها، ويدعو بما روي عن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن وافقتها فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولو زاد على هذا الدعاء فليس فيه بات، فله أن يدعو من الأدعية المأثورة لقول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ولا تخص ليلة 27 بعمرة كما يفعل بعض الناس، يعني لا يعتقد أن ليلة 27 تكون العمرة فيها أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العمرة في رمضان وقال عمرة في رمضان تعدل حج معي، لكن ما خص ليلة من ليالي رمضان بحيث أن العمرة إذا كانت في هذه الليلة أفضل من بقية من العمر في بقية الليالي. فلو اعتقد الشخص خصوصية ليلة 27 لأن يؤتى بالعمرة فيها دون بقية الليالي فهذا يكون من الابتداء، لأن من شرط العبادة أن تكون موافقة للشريعة، موافقة لها في السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. فهؤلاء الذين يعتقدون أن ليلة 27 مخصصة للعمرة وأن العمرة أفضل ما تكون في ليلة 27 ليس به دليل يعني يدل على هذا التخصيص، فيدخل هذا المعنى في الابتداء إذا خص 27 دون بقية الليالي بأن تكون العمرة فيها أفضل. أما لو اعتمر ليلة 27 لا على هذا الاعتقاد فليس فيه بأس، لو أن يعتمر في أول الشهر في وسطه في آخره في أي ليلة من لياليه، لكن لا يخص ليلة بعينها يجعل العمرة فيها أفضل من بقية الليالي، لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولأن الأصل في العبادات أنها توقيفية فلا يشرع منها إلا ما دل الدليل عليه. نعم.
قال رحمه الله كتاب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه.
نعم، قال كتاب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء والمداومة عليه، أن يلزم الشيء ويحبس نفسه عليه، هذا هو الاعتكاف في اللغة، مأخوذ من عكف على الشيء إذا لزمه وداوم عليه، ومن قوله ومن ذلك قول إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون أي ملازمون، ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم أي يلازمونها ويداومونها. أما في الشرع فكما قال المصنف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، أن يلزم المسجد طاعة لله عز وجل. فالتعريف اللغوي أعم من التعريف الشرعي، وهذا التعريفات الشرعية أو التعريفات في الشريعة أخص من التعريفات اللغوية، التعريفات اللغوية غالبا تكون أعم وأوسع من التعريفات الشرعية. فلاحظ الاعتكاف لزوم الشيء وحبس النفس عليه مطلقا، لكنه في الشرع لزوم المسجد طاعة الله عز وجل. الزكاة في اللغة النماء والزيادة، في الشرع لا، مال مخصوص في من مال مال مخصوص مال معلوم مقدر من مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. الصلاة في اللغة الدعاء، لكن في الشرع أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فلذلك المعاني الشرعية أخص من المعاني اللغوية، والمعاني اللغوية تكون أوسع إلا في شيء واحد اللي هو في الإيمان. الإيمان في اللغة التصديق والإقرار، لكنه في الشرع قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فيكون الإيمان في الشرع أوسع منه في اللغة. أما بقية التعريفات فالذي يغلب عليها أن المعنى اللغوي أوسع وأعم من المعنى الشرعي. ولذا قال: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وهو مستحب، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه.
حكم الاعتكاف أنه مستحب، من الأمور المستحبة التي رغب الشارع فيها، ودليل الاستحباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. ولقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، هذا دليل على استحباب الاعتكاف، وأن يكون في رمضان، وأن يكون في العشر الأواخر منه.
قال رحمه الله: وليس بواجب، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه ولا أمروا به إلا من أراده.
نعم. قال: وليس بواجب، يعني الاعتكاف ليس بواجب بالنسبة للصائم، بل هو من الأمور المستحبة. قال: لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه ولا أمروا به إلا من أراده، يعني من أراد أن يفعل فليفعل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استحباب الاعتكاف. نعم.
قال رحمه الله: ويجب بالنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.
يقول: ويجب بالنذر، لو أن شخصا نذر لله أن يعتكف العشر الأواخر أو أن يعتكف الوتر من العشر الأواخر، فإنه يجب بالنذر، لأن النذر يوجب ما ليس بواجب، لقوله تعالى: من نذر أن يطيع الله فليطعه، والاعتكاف طاعة، فإذا نذر أن يعتكف فإنه يصبح الاعتكاف لازما وواجبا ومتعينا عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويصح من الرجال والنساء.
أي نعم، ويصح من الرجال والنساء، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا، ولقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا يشمل الرجال والنساء، لأن الأصل في أحكام الشرع أن يشترك فيها الرجال والنساء إلا ما خص بالدليل، إلا ما خص بالدليل. نعم.
وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها، لأنه يملك استمتاعها فلا تملك تفويته بغير إذنه.
أي نعم، يعني ليس للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، أن يأذن لها زوجها بذلك، فإن لم يأذن فلا يصح اعتكافها. قال: لأنه يملك استمتاعها، أي الزوج يملك الاستمتاع بزوجه، والاعتكاف يمنع من ذلك. قال: فلا تملك تفويته بغير إذنه، يعني لا تملك تفويت الانتفاع من الخدمة ونحوها. نعم.
وليس للعبد الاعتكاف بغير إذن سيده، لأنه يملك منفعته.
نعم، ليس للعبد أن يعتكف إلا بإذن سيده، لأن السيد يملك منفعة العبد، فالعبد إذا اعتكف انقطع للاعتكاف ففوت منفعة المنفعة التي يملكها سيده، فلا يعتكف إلا بإذن سيده.
قال رحمه الله: فإن أذن لهما صح منهما.
فإن أذن لهما، أي المرأة أذن لها زوجها والعبد أذن له سيده، فإن أذن لهما صح منهما، يعني صح من الزوجة وصح من العبد. نعم.
لأن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن بإذنه.
أي نعم، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن بإذنه. نعم.
وإن شرعا فيه تطوعا فلهما إخراجهما منه وإن كان بإذنهما، لأنه لا يلزم بالشروع فيه.
نعم، يقول وإن شرعا فيه، الضمير يعود على إيش؟ وإن شرعا فيه، أي المرأة والعبد، فإن شرع فيه تطوعا فلهما، لهما الضمير يعود إلى الزوج وإلى السيد، إخراجهما منه، أي إخراج الزوجة وإخراج العبد منه، أي من المعتكف، وإن كان بإذنهما، ولو كان قد أذنا لهما. لماذا؟ قال لأنه لا يلزم بالشروع فيه، يعني الاعتكاف لا يلزم بالشروع فيه لأنه ليس واجب. وسبق أن ذكرنا أن الأعمال المتطوع بها غير الحج والعمرة لا تلزم بالشروع فيها، فللإنسان أن يقطعها بعدما يشرع فيها. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان منذورا مأذونا فيه لم يجز إخراجهما منه، سواء كان معينا أو مطلقا، لأنه يتعين بالشروع ويجب إتمامه، فلم يجز التحليل منه.
إن كان منذورا، يعني الاعتكاف ماذونا فيه، لم يجز إخراجهما منه سواء كان معينا أو مطلقا. إذا نذر العبد أو نذرت المرأة أن تعتكف وأذن لهم الزوج للمرأة والسيد لعبده فشرع في هذا الاعتكاف المنذور، فإن يجب إتمامه ولا يجوز قطعه لأنه واجب وقد شرع فيه، فيلزم المضي فيه. قال لأنه يتعين بالشروع، الواجب يتعين بالشروع فيه ويجب على المكلف أن يتمه، فلم يجوز التحليل منه، يعني التحلل كالصوم، يعني كالصوم الواجب إذا شرع فيه فإنه لا يجوز له أن يقطعه بغير عذر يوجب ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان النذر والدخول فيه بغير إذن فلهما منعهما من ابتدائه وإخراجهما منه بعد الشروع فيه، لأنه نذر يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما، فأشبه نذر عارية عبد غيره.
يقول: إن كان النذر والدخول فيه بغير إذن، يعني من الزوجة من الزوج لزوجه ومن العبد من السيد لعبده، فلهما منعهما من ابتداء، للزوج أن يمنع المرأة أن تبدأ فيه، وكذلك للعبد أن يمنع، للسيد أن يمنع العبد أن يشرع فيه، وإخراجهما من بعد الشروع فيه، لأنه نذر يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما. يعني نذر الاعتكاف بالنسبة للمرأة ونذر الاعتكاف بالنسبة للعبد يفوت المنفعة المملوكة للزوج بالنسبة للمرأة والمنفعة المملوكة للسيد بالنسبة للعبد. فإذا دخلت المرأة أو دخل العبد في الاعتكاف المنذور بغير إذن فالزوج وللسيد أن يمنعهما، لأنه تفوت منفعة لمالك لها وهو الزوج وكذلك السيد. يقول: فأشبه نذر عارية عبد غيره، لو كان هناك عبد ليس له فأعاره إلى شخص فإنه لا يملك ذلك، لأن المنفعة ليست للعبد وإنما هي لسيده، وهذا الذي أعاره لا يملك ذلك، لا يملك ذلك. فكذلك الشروع بالاعتكاف المنذور ممن منفعته ملك لغيره كالزوجة أو العبد، فإن الشروع فيهما لا، يعني لا يمنع صاحب المنفعة أو مالك المنفعة من أن يمنعهما من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والمكاتب كالحر في الاعتكاف.
والمكاتب كالحر في الاعتكاف، المكاتب هو العبد إذا أراد العتق وكاتب سيده على ذلك على مال، يكون منجما أي على أقساط، فإذا وافق السيد على ذلك فإن المكاتب يكون مثل الحر في الاعتكاف، له أن يعتكف لأنه ليس وقته كله لسيده، وإنما وقته يكون لجمع المال الذي كاتب عليه، فيكون هذا الوقت ملك للمكاتب، فإذا صرف شيء منه للاعتكاف فله ذلك كالحر. نعم.
لأنه لا حق للسيد في نفعه، ومن نصفه حر.
قال لأنه لا حق للسيد في نفعه، لأن المنفعة تكون للمكاتب، لأنه كاتب سيده على مال إذا دفعه عتق، فيكون المنفعة هي للعبد هنا في هذه الصورة وليست للسيد، فله أن يصرف شيء من هذه المنفعة لما يخصه، فلو صرفها في الاعتكاف صح منه ذلك وليس للسيد أن يمنعه منه. نعم. ومن نصفه حر،
ومن نصفه حر إن لم يكن بينهما مهايأة فهو كالقن لتعلق حق سيده بنفعه في زمن اعتكافه.
أي نعم. قال ومن نصفه حر، يعني ونصفه عبد، إن لم يكن بينهما مهايأة. ومن نصفه حر إن لم يكن بينهما مهايأة، يعني وقت معين هذا لأحدهما والوقت الآخر لأحدهما، فهو كالقن يعني كالعبد الخالص الذي ليس بعضه حر. يقول لتعلق حق سيده بنفعه في زمان اعتكافه. نعم. وإن كان بينهما مهايأة يعني وقت مقسوم متفق عليه، يقول هذا الوقت لك وهذا الوقت لي، فللعبد أن يعتكف في الوقت الذي خص له وليس في الوقت الذي خص لسيده. يقول وإن كان بينهما زمن سيده كالقن وفي زمن نفسه كالحر لعدم حق السيد فيه. نعم.
وإن كان بينهما مهايأة فهو في زمن سيده كالقن وفي زمن نفسه كالحر لعدم حق السيد فيه.
نعم. هذا شخص نصفه حر ونصفه عبد واتفقوا على الزمن، قال هذا الزمن يكون لك خاص وهذا الزمن يكون لي، يقول السيد، فله أن يعتكف في الزمن الخاص به عن العبد ولا يتعداه إلى الزمن الخاص بسيده، فيكون في الزمن الخاص به كالحر وفي الزمن الخاص بسيده كالعبد. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات.
ولا يصح إلا بنية، يعني الاعتكاف لا يصح إلا بنية لأنه عبادة، والعبادات كلها تحتاج إلى النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولأنه عبادة محضة فأشبه الصوم، لأن الاعتكاف عبادة محضة فأشبه الصوم، والصوم يحتاج إلى نية فاحتاج الاعتكاف إلى نية. نعم.
قال رحمه الله: ولأنه عبادة محضة فأشبه الصوم، وإن كان فرضا لزمه نية الفرضية ليميزه عن التطوع كصوم الفرض.
نعم. إن كان فرضا يعني إن كان الاعتكاف منذورا لزمه نية الفرضية، أن يعتقد أن هذا الاعتكاف عن ما أوجبه على نفسه ليميزه عن التطوع كصوم الفرض. الصيام منه فرض ومنه نفل، فالفرض لا بد فيه من نية تميزه عن النفل، فكذلك الاعتكاف منه ما هو واجب وهو ما أوجبه العبد على نفسه، ومنه ما ليس بواجب، فما كان واجبا يحتاج إلى نية تفيد الوجوب. نعم.
وإن نوى الخروج منه ففيه وجهان: أحدهما يبطل كما لو قطع نية الصوم، والثاني لا يبطل لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج.
يقول إن نوى الخروج منه يعني من الاعتكاف ففيه وجهان: أحدهما يبطل كما لو قطع نية الصوم، يعني أحد هذين الوجهين أنه إذا نوى الخروج من الاعتكاف بطل الاعتكاف حتى ولو بقي هو بسبب النية، والثاني لا يبطل لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج. يعني هل نشبهه بالحج أو نشبهه بغير الحج من ناحية أن قطع النية لا يؤثر فيه؟ فالحج لا يؤثر فيه قطع النية، بل يجب أن يستمر فيه، يجب، والصوم يؤثر فيه قطع النية. فالاعتكاف هنا وهو المقصود وهو لابث في المكان لكن نوى أن يقطعه وهو ما زال موجود بجسمه، فهل ينقطع بهذه النية أو يبقى طالما أنه لم يقطعه بالكلية بالنية وبالفعل؟ فذكر المصنف وجهين، أحد الوجهين أنه يبطل كما لو قطع نية الصوم، والثاني أنه لا يبطل لأنه متعلق بالمكان فيكون غير باطل كالحج. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويصح بغير صوم، وعنه: لا يصح إلا به.
نعم. هل يصح الاعتكاف بغير صوم؟ فالمصنف ذكر أنه يصح بغير صوم، وعن أحمد رواية أنه لا يصح إلا بصوم. إذا قلنا لا يصح إلا بصوم فأقل الاعتكاف يوم كامل، وإذا قلنا يصح بغير صوم فله يعني أن يعتكف ما شاء من الوقت ولو ساعة أو أكثر أو أقل. فإذا نوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف ولو لبعض الوقت كساعة أو ساعتين أو ثلاث فإنه يصح، لأنه ليس من شرطه الصيام. وإذا قلنا من شرطه الصيام أقل ما يكون الصيام يوم، فيجب أن يمكث يوما. والمذهب الذي عليه الإمام أحمد وكذلك الشافعي أنه ليس من شرطه الصوم الاعتكاف، فللمرء أن يعتكف في المسجد ولو ساعة أو أكثر أو أقل. إذا نوى اعتكاف هذا الزمن وخصه بهذه النية فإنه يكون معتكفا. نعم.
قال رحمه الله: لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنهما جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتكف وصم. رواه أبو داود.
هذا دليل اشتراط الصوم، قال لا يصح إلا به، لأن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتكف وصم. لفظة وصم هذه تفيد أن من شرطه الصوم. نعم. قال:
والمذهب الأول.
والمذهب الأول أن الصوم ليس شرطا. لماذا؟ قال:
لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. متفق عليه.
هذا دليل عدم اشتراط الصوم، أن عمر رضي الله عنه قال: نذرت أن أعتكف ليلة، والاعتكاف في الليل، الليل ليس مكانا للصيام، قال: أوفي بنذرك. وهذا الحديث في الصحيحين فهو أقوى من الرواية التي بها وصم. نعم.
ولو كان الصوم شرطا لم يصح في الليل منفردا.
أي نعم، ولو كان الصوم شرطا لم يصح أي الاعتكاف في الليل منفردا، لأنه قال: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. نعم.
ولأن كل عبادة صح بعضها بغير صوم صح جميعها بغيره كالحج.
أي نعم، هذا قياس، يقول: ولأن كل عبادة صح بعضها بغير صوم. وهنا الاعتكاف كان في الليل والليل ليس صوم وصح منه، قال: ولأن كل عبادة صح بعضها بغير صوم صح جميعها بغيره، بغير الصوم كالحج، فالحج فإنه يصح بغير الصوم. نعم.
والأفضل الصوم ليجمع بين العبادتين ويخرج من الخلاف.
أي نعم، قال: الأفضل أن يكون صائما ليجمع بين العبادتين، عبادة الصوم وعبادة الاعتكاف، وليخرج من خلاف من خالف. لأن الإمام أحمد والشافعي يرون أن الاعتكاف ليس من شرطه الصيام، ويرى الإمام أبو حنيفة ومالك أن من شرطه الصيام، فيخرج من الخلاف، لو صام واعتكف خرج من خلاف أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: فعلى هذه الرواية يصح اعتكاف ليلة وبعض يوم، وعلى الأخرى لا يصح أقل من زمن يصح فيه الصوم.
نعم، يعني إذا اشترطنا لصحة الاعتكاف الصوم لابد يكون أقله يوم، إذا لم نشترط الصوم فإنه يصح ولو لبعض الوقت. نعم.
وإن نذر أن يعتكف بصوم لزمه، لأنه صفة مقصودة في الاعتكاف فلزم بالنذر كالتتابع.
يقول إن نذر أن يعتكف بصوم، يعني أن يعتكف وهو صائم، لزمه الصوم ولزمه أن يعتكف وهو صائم، لأن هذه الصفة مقصودة. عندما قال نذرت أن أعتكف صائما، صفة مقصودة في الاعتكاف فتلزم بالنذر كالتتابع، مثل ما لا نذر أن يصوم متتابعا أو أن يعتكف متتابعا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يصح من رجل ولا امرأة إلا في المسجد.
أي نعم، لا يصح من رجل ولا امرأة إلا في المسجد، الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. فلا يصح للمرأة أن تعتكف في بيتها ولا في مسجد بيتها، بل لا بد أن يكون اعتكافها في مسجد، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. نعم.
لقول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه.
نعم، قال: ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. لو أن هناك مسجد ما تقام فيه الجماعة يصح للمرأة أن تعتكف فيه، هذا المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة، لأن صلاة الجماعة ليست واجبة عليها، أما الرجل صلاة الجماعة واجبة عليه، فلا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن لو اعتكف في مسجد ليس فيه جماعة كلما حان وقت الصلاة خرج ليدرك الجماعة، وهذا الخروج المتكرر يعني يتنافى مع الاعتكاف الذي المقصود منه حبس النفس واللبث في المسجد تعبدا لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: والأفضل أن يعتكف في الجامع.
والأفضل أن يعتكف في الجامع اللي تصلى فيه الجمعة، يعني الأفضل للرجل أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة، فإن اعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة يجوز له، لأن الجمعة يخرج لها مرة في الأسبوع فيكون الخروج غير متكرر، لكن بالنسبة للجماعة يخرج لها في كل صلاة، فالأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع. نعم.
لأن ثواب الجماعة فيه أكثر.
نعم، لأن ثواب الجماعة فيه أكثر، ولأنه يسلم من الخروج لصلاة الجمعة. نعم.
ويصح من المرأة في جميع المساجد لعدم وجوب الجماعة عليها.
أي نعم، ويصح من المرأة في جميع المساجد حتى المساجد التي ليس فيها جماعة، لأن الجماعة ليست واجبة على المرأة. نعم.
قال رحمه الله: ومن نذر الاعتكاف في مسجد بعينه جاز الاعتكاف في غيره، لأن الله تعالى لم يعين لأداء الفرض موضعا فلم يتعين بالنذر إلا المساجد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى.
من نذر الاعتكاف في مسجد بعينه، عين مسجدا ونذر أن يعتكف فيه، قال جاز له أن يعتكف في غيره، لأن الله عز وجل لم يعين لأداء الفرض موضعا، لابد أن تتعين الصلاة فيه أو الاعتكاف فيه، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يخص مسجدا لا يصح الاعتكاف إلا فيه، فلم يتعين إلا إذا نذر الاعتكاف في مسجد من المساجد الثلاثة اللي هي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فهذه إذا نذر الاعتكاف فيها يلزم، إلا أنه كما سيذكر المصنف لو لزم لو نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف في المسجد الحرام يجزئه، لأن المسجد الحرام أفضل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزاه عن المسجد الأقصى لأنه أفضل من المسجد الأقصى. نعم.
قال رحمه الله: فإنها تتعين بالنذر.
فإنها تتعين بالنذر، يعني المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. نعم.
فإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزئه الاعتكاف في غيره لأنه أفضلها.
أي نعم، إن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزئه في غيره لأنه أفضل المساجد على الإطلاق. فلو نذر أن اعتكف في المسجد الحرام لكنه اعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزئه، لكن لو كان العكس الأجزاء، لو نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتكف في المسجد الحرام يجزئه لأن المسجد الحرام أفضل. نعم.
وإن نذره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يعتكف في المسجد الحرام لفضله عليه، ولم يجز في المسجد الأقصى لأنه مفضول. وإن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز له الاعتكاف فيهما لأنهما أفضل منه.
نعم، إن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز له الاعتكاف فيهما، الضمير يعود إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام لأنهما أفضل منه، أي من المسجد الأقصى. نعم.
بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
نعم.
رواه مسلم.
نعم.
وفي المسند عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يوم الفتح: يا نبي الله، إني نذرت لأصلين في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدا بالحق، لو صليت هاهنا لقضى عنك كل صلاة في بيت المقدس.
أين يقول بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فضلها 1000 صلاة بل أكثر، ولذلك قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة. أفضل من 1000 صلاة، فلا يقتصر شخص يقول 1000، بل هي أفضل من 1000، لكن ما جاءت تحديد هذا المقدار إلى كم، لكنه أفضل من 1000 صلاة إلا في المسجد الحرام. قال: ولأن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح، فتح مكة: يا نبي الله، إني نذرت لأصلين في بيت المقدس. طب الصلاة في بيت المقدس 500 صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، أفضل من 1000 صلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدا بالحق، لو صليتها هنا، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لقضي عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس، لأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. فإن عين بنذره زمنا تعين ولزمه أن يعتكف فيه.
نعم. فإن عين بنذره زمنا، لو قال نذر لا أعتكف يوم الاثنين، هنا يلزمه هذا التعيين الذي عينه، قال لزمه أن يعتكف فيه. نعم.
لأن الله تعالى عين لعبادته زمنا فتعين بالنذر، فإن نذر اعتكاف العشر الأواخر لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس، قبل غروب شمس ليلة 21، ويخرج منه بعد غروب شمس آخر يوم من الشهر، لأن ذلك هو العشر تاما كان الشهر أو ناقصا. وعنه
قال: لو نذر اعتكاف العشر الأواخر، قال نذر أن اعتكف العشر الأواخر من رمضان، لازمه دخول معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21، قبل أن تغرب، يعني تغرب عليها الشمس وهو داخل معتكفه. قال: ويخرج منه، من الاعتكاف، بعد غروب شمس الشهر، يعني بعد ما يرى شهر شوال، يقول لأن ذلك هو العشر تام من كان الشهر أو ناقص، يعني سواء كان الشهر 29 أو 30 طالما أنه نذر العشر الأواخر، فلو رؤي الهلال ليلة 30 خلاص تم الشهر، تم الشهر حتى لو لم يكمل 10 أيام، لأنه قال العشر الأواخر من رمضان وقد تمت هذه العشر. نعم. وعنه يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد،
وعنه أنه يدخل معتكفه إذا صلى الصبح، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح ثم يدخل معتكفه، متفق عليه.
نعم. رواية عن الإمام أحمد أنه يدخل المعتكف من صبيحة يوم 21، والرواية الأولى التي هي المذهب أنه يدخل قبل غروب شمس ليلة 21 ليتم الليلة مع يومها في كل ليالي العشر. نعم.
قال رحمه الله: وإن نذر 10 ليال من آخر الشهر فخرج الشهر ناقصا لزمه قضاء ليلة عن العاشرة، لأنه صرح بذلك.
يقول وإن نذر 10 ليال عندك من آخر الشهر ولا 10 ليال من الشهر؟
من آخر الشهر.
أي نعم.
وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس من أوله، ويخرج منه بعد غروبها من آخره، تاما كان الشهر أو ناقصا، لأن نعم. ذلك هو الشهر.
إن ذلك هو الشهر. يقول إن نذر اعتكاف عشر بعينه، يعني هنا ما قال العشر الأواخر، قال نذر أن اعتكف 10 ليالي، 10 ليالي من الشهر، هنا لابد يتم 10 ليالي. فلو كان الشهر ناقصا 9 أيام يأتي بيوم بعد ذلك بعد العيد، يقول لأنه صرح بذلك. وإن نذر اعتكاف شهر بعينه وحدد هذا الشهر لزمه دخول معتكف قبل غروب الشمس من أوله ويخرج منه بعد غروبها من آخره، تاما كان الشهر أو ناقصا، لأنه جاء في الحديث الشهر 30 أو 29، فإذا هو ما بين الهلالين سواء كان تاما أو ناقصا، لأن ذلك هو الشهر. نعم.
قال رحمه الله: وإن نذر اعتكاف شهر مطلق خير بين اعتكاف ما بين هلالين وبين اعتكاف 30 يوما بالعدد، لأن شهر العدد 30 يوما، ويلزمه التتابع، لأن الشهر بإطلاقه ينصرف إلى المتتابع فلزمه،
كما لو نذر
يوما.
نعم. يقول إن نذر اعتكاف شهر مطلق، قال نذر أصوم شهر اعتكف شهر مطلق هكذا، يقول خير بين اعتكاف ما بين هلالين، يعني من حين يرى الهلال إلى أن يرى الهلال، وبين اعتكاف 30 يوم بالعدد، يعد 30 يوم، لأن الشهر ما يزيد عن 30، الشهر ما يزيد عن 30، فهو بالخيار بين هلالين يراهما أو يرى من خلالهما الهلال، أو يصوم 30 أو يعتكف 30 يوما. قال ويلزمه التتابع، لأن الشهر بإطلاقه ينصرف إلى التتابع، يوم بعد يوم يليه يوم وليس مقطعا. نعم. وفيه وجه آخر،
وفيه وجه آخر لا يلزمه التتابع، لأنه معنى يصح فيه التفريق، فلم يجب التتابع فيه بمطلق النذر، كما لو نذر اعتكاف 30 يوما ويدخل في نذره الليل والنهار، لأن الشهر عبارة عنهما.
نعم. هذا الوجه الثاني، أنه ما يلزم التتابع، لأنه معنى يصح فيه التفريق، فلم يجب التتابع فيه بمطلق النذر، طالما أن النذر مطلق ولم يكن النذر مقيدا، كما لو نذر اعتكاف 30 يوما فإنه يأتي بال30 يوم حتى لو لم تكن متتابعة. قال ويدخل في نذره الليل والنهار، لأن الشهر عبارة عنهما، عبارة عن الليل والنهار، ولأن كل نهارين يكون بينهما ليل. نعم.
قال رحمه الله: وإن نذر اعتكاف 30 يوما لم يلزمه التتابع.
نعم. هنا ما حدد ما نذر شهرا، وإنما نذر اعتكاف 30 يوم، هنا ما يلزمه التتابع، لكن يأتي بالعدد الذي هو 30. نعم.
لأن الأيام المطلقة توجد بدون التتابع، والنذر يقضي ما يتناوله لفظه.
نعم.
وقال القاضي يلزمه التتابع لما ذكرنا في الشهر، فعلى قوله تدخل الليالي في نذره، وعلى الأول لا تدخل الليالي إلا أن ينويها أو يشترطها بلفظه، لأن اليوم اسم لبياض النهار، والتثنية والجمع تكرار للواحد، فإن شرط التتابع لزمه ودخل في نذره الليالي التي في خلل الأيام. وكذلك لو نذر الليالي متتابعة دخل في نذره الأيام التي في خللها، لأن ذلك يدخل في خلل نذره المتتابع فلزمه.
أي نعم، يعني إذا هو ما عين بنيته وبمقصوده فيبقى الخلاف متسع في هذا الأمر، لكن لو عين وحدد هنا يلزمه ما عين وحدد. نعم.
كأيام العشر، وإن نذر اعتكاف يوم لزمه دخول معتكفه قبل طلوع الفجر ويخرج بعد مغيب الشمس ليستوفي اليوم يقينا.
أي نعم، من نذر اعتكاف يوم قال لله علي أن اعتكف يوم، قال لزمه أن يدخل المعتكف قبل طلوع الفجر، لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر اللي هو يوم الصيام. يقول وخرج منه بعد مغيب الشمس ليستوفي اليوم يقينا، يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم.
ولا يجوز تفريق ذلك في ساعات، لأن اليوم اسم للكامل المتتابع.
أي نعم، قال ولا يجوز تفريق ذلك بالساعات. لو قال علي أن أعتكف يوما، فإنه يأتي معتكفة من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن ما يقضي الساعات، يقول ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس 12 ساعة، إذن أنا علي 12 ساعة أجيبها في يوم أو في يومين، لا، بل لابد من يوم كامل لأنه نذر يوما. نعم.
قال رحمه الله وإن قال لله علي أن أعتكف أيام هذا الشهر أو لياليه أو شهرا بالليل أو بالنهار لزمه ما نذر ولم يدخل فيه سواه، لأنه إنما يلزمه بلفظه فيجب ما يتناول اللفظ.
نعم، يقول إن قال لله علي أن أعتكف أيام هذا الشهر، أو لله علي أن أعتكف ليالي هذا الشهر، أو شهرا بالليل أو بالنهار، لازمه ما نذر ولم يدخل فيه ما سواه، لأنه إنما يلزمه بلفظه، فهو حدد باللفظ مقصوده فلا يلزمه إلا ما حدد وعين. نعم.
قال رحمه الله وإن نذر اعتكافا معينا متتابعا ففاته لزمه قضاؤه متتابعا، لأن التتابع صفة فيه فلم يجز الإخلال به في القضاء.
أي نعم، لأن القضاء يحكي الأداء، فإن نذر اعتكاف معين واشترط على نفسه فيه التتابع ففاته الزمن فإنه يقضيه على نحو ما نذر، على نحو ما نذر، فإن نذر التتابع في الأداء يكون كذلك القضاء يشترط فيه التتابع.
وإن لم يقل متتابعا ففيه وجهان، أحدهما يلزمه التتابع لأن الأداء متتابع فأشبه ما لو لفظ بالتتابع، والثاني لا يلزمه لأن التتابع في الأداء حصل ضرورة التعين لا من نذره، فلم يجب فيه في القضاء كقضاء رمضان، فإن لم يكن التتابع واجبا في الأداء لم يجب في القضاء بطريق الأولى.
نعم، يقول إن لم يقل متتابع، لو قال لله علي أن أعتكف الليالي متتابعة والأيام متتابعة هذا يجب عليه في القضاء مثل الأداء، لكن لو ما قال متتابعا وليس له نية في ذلك محددة قال ففيه وجهان، أحدهما يلزمه التتابع لأن الأداء متتابع فأشبه ما لو تلفظ بالتتابع، والثاني لا يلزمه لأن التتابع في الأداء إنما حصل ضرورة لأن يكون الاعتكاف إلا بذلك لا من أجل نذره، فلم يجب في القضاء كقضاء رمضان، لأن قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع، فإذا كان التتابع يقول المصنف لم يكن واجبا في الأداء لم يجب في القضاء من باب أولى، فما لم يعين التتابع في نذره فإنه لا يلزمه في القضاء التتابع. نعم. فصل الأخير.
قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز الخروج من المسجد إلا لما لا بد له منه.
أي نعم، يعني المعتكف إذا دخل معتكفه ما يخرج من المسجد، بل يلبث في المسجد إلا لما لا بد له منه، الأشياء التي لا بد له منها كقضاء الحاجة أو الأكل والشرب إذا كان لا يؤتى بالأكل والشرب إليه داخل المسجد. نعم.
لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. متفق عليه.
نعم، هذا دليل أنه ما يخرج من المسجد إلا لحاجة. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه، يعني يدخل صلى الله عليه وسلم رأسه مع النافذة التي هي بيت عائشة، وما يخرج بجسمه كامل من المسجد، وإنما يدني رأسه صلى الله عليه وسلم لترجله عائشة وتمشطه. نعم. وكان لا يدخل البيت، أي حال المعتكف، إلا لحاجة الإنسان. نعم.
ولا خلاف في جواز الخروج لحاجة الإنسان.
نعم.
وإن احتاج إلى مأكول أو مشروب وليس له من يأتيه به فله الخروج إليه، لأنه مما لا بد له منه.
أي نعم، قال لا خلاف يعني بين العلماء أن له الخروج لحاجة الإنسان، سن أراد يقضي حاجته يخرج، وإن احتاج إلى مأكول ومشروب ليس له من يأتيه به في المسجد فله الخروج من أجل ذلك، لأنه مما لا بد له منه، لأن هذه أشياء ما يستغني عنها الإنسان. نعم.
وإن حضرت الجمعة وهو في غير موضعها فله الخروج إليها، لأنها واجبة بأصل الشرع فلم يجز تركها بالاعتكاف كالوضوء.
أين من حضرت الجمعة وهو في مسجد ليس فيه جمعة، قال فله الخروج إليها لأنها واجبة بأصل الشرع فلم يجز تركها بالاعتكاف كالوضوء، مثل ما لو احتاج للوضوء فإنه يخرج لأن الوضوء واجب عليه، وخروجه للوضوء لا يبطل اعتكافه، فكذلك خروجه لصلاة الجمعة لأنها واجبة عليه بأصل الشرع لا يبطل اعتكافه. نعم.
قال رحمه الله: وإن دعي إلى إقامة شهادة تعينت عليه أو صلاة جنازة تعينت عليه أو دفنها أو حملها فعليه الخروج لذلك، لأن وجوبه آكد لكونه لحق آدمي، ولا يبطل اعتكافه بشيء من هذا ما لم يطل الزمان لأنه خروج يسير مباح فلم يبطل به الاعتكاف كحاجة الإنسان.
نعم، إذا دعي إلى إقامة شهادة ليشهد لشخص تعينت عليه، أصبح متعين شهادة ما في أحد ينوب عنه فيها، أو صلاة جنازة تعينت عليه، لأن صلاة الجنازة من فروض الكفايات لابد يصلي عليها العدد الكافي، أو الدفن أو الحمل، حمل الجنازة متعين عليه، يقول فعليه الخروج لذلك لأن وجوب هذه الأشياء آكد لكون حق لآدمي، ولا يبطل اعتكافه يعني بشيء من هذا ما لم يطل الزمان، يعني خروجه للشهادة المتعينة وصلاة الجنازة المتعينة وحمل الجنازة المتعينة ودفن الجنازة المتعينة هذا لا يبطل الاعتكاف، لأنه من ناحية يسير مباح فلم يبطل به الاعتكاف حاجة الإنسان. يقول المصنف: إلا أن يطول الزمان، مثلا خرج وانتهى من هذه الأمور المتعينة عليه لكنه ما عاد إلى معتكفه في الوقت الذي يجب أن يعود فيه إلى المعتكف، فهنا يبطل اعتكافه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.